أنتم تستمعون إلى رمز، الإذاعة الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. تستمعون الآن لبرنامج رئة طبيعية من إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. نتساءل أحياناً أيها الأعزاء، هل النفايات المنزلية مخلفات أم أنها كنز؟ هذا ما يجب أن نسأل به أنفسنا وأن نحاول الإجابة من خلال ما نلاحظه من نفايات حولنا، وكيف يمكن تدويرها، وكيف يمكن الاستفادة منها، أم أنها أضرار ويجب التخلص منها. دعونا أيضا نسأل أنفسنا، هل يوجد مصانع لتدوير النفايات في بلدنا؟ هل يعقل أن يكون هذا صحيح؟ أن الشيء لا يهدر من النفايات، وأنه كل شيء يستحق أن نهتم به وأن نعيد تدويره. هنا يجب أن نقف وقفة تأمل وأن نتابع المشهد وكيف يحدث ذلك. يجب أن نتابع ونشاهد المشهد ونفهم مجرياته في إعادة التدوير. هل فعلا يتم إعادة التدوير في بلدنا؟ مع التركيز على الممارسات والسلوكيات الحالية تجاه إعادة التدوير على المستوى المنزلي. السبب الرئيسي أيها الأعزاء لاهتمامنا بهذا الموضوع هو حقيقة أنه كان يوجد مجموعة من الممارسات المرتبطة بإعادة التدوير التقليدية داخل المنزل. فعلى سبيل المثال يتم تحويل زيت القلي المتبقي إلى صابون معطر محلي الصنع، كما يتم استبدال كل 5 أوعية لبن بلاستيكية فارغة في البقالة بوعاء مليء باللبن، في حين يتم جمع الخبز القديم وقشور البيض لاستخدامها لاحقا كأعلاف للدجاج أو لصنع سماد عضوي. هل فعلا ما يحدث ذلك ويحدث هذا بالفعل في بلدنا؟ في الواقع أيها الأعزاء، إنه العديد أو أن العديد من هذه الممارسات تعتبر مصدرا للربح، لدرجة أنه يوجد باعة متجولين اعتادوا على أن ينادوا في الشوارع ويقرعوا الأبواب لشراء أدوات منزلية قديمة أو معطلة أو استبدالها بأخرى جديدة. فعلى سبيل المثال، وفي كثير من الحالات لا يزال من الممكن استبدال بعض الأدوات المنزلية، بعض ربما القدور والأواني، أواني الطبخ، كراسي أيضا بلاستيكية قديمة مكسورة بأخرى جديدة مقابل مبالغ مالية بسيطة جدا، على الرغم أن بعض هذه الممارسات لا تزال موجودة حتى اليوم، إلا أنها محدودة النطاق والمدى بسبب الأزمة التي يتعرض لها بلدنا الحبيب. والسبب الثاني أيها الأعزاء لاهتمامنا بهذا الموضوع وهو إعادة التدوير، هو حقيقة كون الاهتمام بإعادة التدوير قد أخذ بالانخفاض، يصبح إلى حد ما موضوع مهمل في بلادنا. ونظرا لتعرض البلاد لأزمة تفاقمت بسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لم تعد إعادة التدوير أولوية بالنسبة للعديد من اليمنيين. وللأسف إن معظم الموضوعات المتعلقة بالعمل المناخي أو البيئة لا تحظى بالاهتمام الكافي. ومن الجدير بالذكر أن ثمة عدد قليل من المبادرات المحلية والدولية التي قامت بتناول موضوع إعادة التدوير خلال السنوات الماضية، غير أنها إما أنها اقتصرت على حملات توعوية أو قدمت منشآت لإعادة التدوير دون أن ترافقها بتعليمات مناسبة، ما دفع الناس إلى استخدام هذه المنشآت بنفس الطريقة التي يستخدمون بها صناديق النفايات العادية، وبالتالي لم يتحقق الهدف المرجو منها. ومن هذا المشهد أيها الأعزاء ولد التحدي لدينا، فما الذي يتسبب في انخفاض الممارسات الخاطئة بإعادة التدوير في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ وبناء على الاقتباس، كيف أدت هذه المشكلة إلى نمو قطاع غير رسمي؟ كيف نشجع الناس على العودة إلى ممارسة إعادة التدوير الإيجابية المتأصلة في المجتمع؟ وما التحديات التي تواجه الأشخاص الذين لديهم النية لإعادة التدوير ولكونهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك؟ للإجابة على هذه الأسئلة احتجنا إلى النظر في إعادة التدوير، ليس من منظور منزلي فحسب، ولكن من منظور منظومي أيضاً. في النهاية تعتبر ممارسات إعادة التدوير جزءاً صغيراً من منظومة أوسع تبدأ بتوليد النفايات وتنتهي إما في مصنع إعادة التدوير أو في مكب النفايات. يوجد في هذه المنظومة سلاسل قيمة لمعظم النفايات القابلة لإعادة التدوير. علاوة على ذلك، فإن العديد من هذه السلاسل تتميز في كونها بعيدة المدى ومتخصصة، غير أن المشكلة أيها الأعزاء تكمن في كونها غير رسمية وتعمل في ظروف غير صحية وغير منظمة. بالطبع نحن لا نملك رفاهية رمي الأشياء ولا إعادة التدوير، ولهذا كان لدينا الفضول لنتعرف على مزيد من الطرق التي يستخدمها الناس لإعادة استخدام المواد المعتاد تدويرها. ولذلك قمنا بإجراء مناقشات مركزة مع الأمهات، لأنه اتضح لنا أن هذه الأمهات هي المسؤولة عن إدارة النفايات في المنزل. وبسؤالنا أيضاً لعمال النظافة الذين قدموا لنا كل ما نحتاجه لمعرفة الأنواع المختلفة للنفايات المنزلية وأيها الأكثر استخداماً وما يحدث لها بعد إزالتها من حاويات الشوارع. وللمفاجأة اكتشفنا أنه على الرغم من تضاءل بعض الممارسات المنزلية التقليدية لإعادة التدوير، غير أن ممارسات جديدة ولدت نتيجة الحاجة الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض. وبسؤالنا لربات المنازل والنساء التي تقوم بإعادة التدوير في منزلها، تقول هذه السيدة إن إعادة التدوير هي للأغنياء وليست للفقراء. لا يستطيع الفقراء رمي أي شيء لا يزال بإمكانهم إعادة استخدامه. وكذلك تضمنت بعض الأمثلة التي ظهرت لدينا في المناقشة إعادة استخدام العلب البلاستيكية لتخزين المواد الغذائية، وإعادة تعبئة مواد التنظيف وتخزين المياه العذبة. كان الاكتشاف المؤذي صحياً هو أن هؤلاء النساء يقمن بإحراق البلاستيك غير القابل لإعادة الاستخدام للتدفئة. أما زيت الطهي فقد قالت النساء أنهن يعدن استخدامه حتى يتبخر. كانوا مدركين تماماً العواقب الصحية للغازات السامة المطروحة من الحرق، لكنهم قالوا أنهم لا يملكون خياراً آخر ولا يمكنهم تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وحتى النساء اللاتي يأتين من مناطق ذات ظروف معيشية أفضل صرحن أنهن لا يمارسن إعادة التدوير، لكنهن يقمن بإعادة الاستخدام. إذن أيها الأعزاء، ما الدوافع التي من الممكن أن تشجع المجتمع على إعادة التدوير؟ من ناحية يعربن النساء من الأسر ذات الدخل المتوسط. كونوا معنا في رئة طبيعية مجددا مع حلقة متجددة مع هدى العطافي من الأعداد والتقديم، ومع المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.